بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إذن الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام، هذا ما في متن السيد الإمام. يقول: القول في شروطه مسألة. يقول: يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل، فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيد، وإن كان مميزا وله 10 سنين. ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، ولا طلاق المجنون مطلقا أو إدوارا حال جنونه، يعني ولا يصح، ولا يصح طلاق المجنون مطلقا أو إدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه مما زال عقله. قلنا بأنه قبل الخوض في التعليق على ما في المتن للسيد الإمام رحمه الله، لابد من ذكر كلمة تكون بمثابة المقدمة لذلك، وهي من جهتين. الجهة الأولى في معنى الطلاق، وله معنيان لغة وشرعا. اللغة بمعنى الإرسال والترك، يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء، ويقال طلقت القوم إذا تركتهم. أما المعنى الشرعي فهو إزالة قيد النكاح بصيغة طالق أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ستأتي في طي المباحث القادمة إن شاء الله، خصوصا في مباحث الخلع والمباراة. وما لا شك فيه أيضا قبل ذكر التعليق على المسألة، بأنه ليس للطلاق معنى حقيقي شرعي، ليس له أي حقيقة شرعية باعتبار أنه كان ذلك قبل الإسلام، فإنما بعض عبارات الأصحاب التي توحي بأنه له حقيقة شرعية عندما يتعرضون إلى المعنى الشرعي للطلاق، فإنما المراد منه أنه في قبال المعنى اللغوي ليس إلا. هذه الجهة الأولى التي لابد من ذكرها قبل خوض في المطالب. الجهة الثانية هي أنه لا إشكال ولا ريب في كراهة الطلاق، وربما نقول بأن الطلاق هي آفة اجتماعية، وربما نزيد على ذلك ونقول بأنها مرض نفسي اجتماعي كاشف عن عدم معالجة صحيحة لمفهوم الأسرة في المجتمع الإسلامي. اللهم إلا ما شذ ونذر. أقول ذلك ليش؟ لأنه تبين بعد التجربة الدقيقة والتتبع والدراسة أنه ما من مشكلة إلا ولها حل. ولا أبالغ إذا قلت بأنه أكثر من 99% من حالات الخلافات الزوجية يمكن أن تحل ويمكن أن تعالج، لكن بشرطها وشروطها. هي لا تعالج لأنه ما في حسن اتباع التوصيات والإرشادات والتوجيهات، يعني مثلها كمثل المريض إذا ذهب إلى الطبيب، فالطبيب يشخص المرض ويعطي الدواء والعلاج، فإن لم يحسن المريض استعمال هذا الدواء بالشكل المطلوب، وإن لم يحسن تطبيق هذه النظريات التي أدلى بها الطبيب فإن المريض سوف لن يعالج وتبقى المشكلة كما هي، بل ربما تتفاقم أكثر وأكثر. بخلاف ما لو أخذ بنصائح الطبيب وإرشاداته فإنه غالبا ما تعالج الأمراض، اللهم إلا ما شذ ونذر كالمستعصيات من الأمراض، وهكذا في الطلاق مستعصيات من الموارد. هذه من النوادر. هناك نادرة أخرى، يعني حالة شاذة، وهي أن تكون المرأة على سوء خلق، سوء خلق بالطبع، بالسجية، بالمنشأ، بالتربية، هذا لا يعالج إلا بالطلاق، كأن تكون فاحشة، كأن تكون بذيئة، كأن تكون إلى آخر ما هنالك، مما يمنع الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي في الأسرة، مما يسبب اضطرابا وقلقا في البيت في الأسرة، فعندئذ علاجه الطلاق. ويدل على كراهة الطلاق روايات عديدة، وهي على قسمين، منها ما يدل بظاهره على كراهة مطلق الطلاق سواء كان بعذر أو بدون عذر، ومنها من الطائف من الجهة الثانية نقول أن هناك روايات تدل على عدم كراهة الطلاق فيما لو كان هناك موجب، فيما لو كان هناك سبب يسوغ الطلاق. هذا ما استعرضناه في المقدم. عود على بدء. يقول السيد الإمام قدس سره في متنه رحمه الله، يقول يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط. أما قوله يشترط في الزوج المطلق البلوغ فلا بد من أن يكون مراده بالبلوغ هو المتفق عليه فيما كشف عنه بالعلامات المتفق عليها، يعني السنين الهجرية 15 عام، أو الشعر النابت فوق العانة وتحت الإبط، أو الاحتلام بهذه العلامات الثلاث. وهذا لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين، فإنه كما يقول صاحب الجواهر عليه الرحمة بأن الإجماع دال عليه بقسميه المحصل والمنقول. بالإضافة إلى ذلك هناك نصوص عديدة مستفيضة، بل يمكن أن يدعى التواتر في بعض النصوص، منها ما رواه أبو الصلاح الكناني عليه الرحمة. خلينا نقرأ بعض الروايات التي يستشف منها اشتراط البلوغ. من جملتها مثلا رواية أبي الصباح الكناني عن مولانا الصادق عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء، ليس طلاق الصبي بشيء. والصبي إنما واضح منها أنها في قبال البالغ، فلا يقال عمن بلغ بأنه صبي. لكن يمكن تضعيف هذه الرواية بمحمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل ها هنا هو مشتبه بين الثقة والضعيف، فلا يعلم حاله، فنقول بنفس الاشتراك بين كونه ثقة أو ضعيف مما يوجب وهنا في الرواية وتضعيفا لها. أيضا من جملة ما دل على البلوغ ما رواه السكوني رحمه الله عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره، الشاهد في الرواية إلا طلاق الصبي. فأيضا ممكن أن يستدل بها على اشتراط البلوغ. وهذه الرواية أيضا يمكن تضعيفها بالنوفل، فهو غير موفق كما هو الأشهر عند الرجاليين، فيمكن إسقاطها عن الاعتبار. من جملة ما دل أيضا على اشتراط البلوغ رواية أبي بصير عن حميد بن زياد عن ابن سماع عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران. كذلك دل على المطلب، إلا أن السند يمكن تضعيفه أيضا بعلي بن أبي حمزة البطائن، فالأشهر يقولون بأنه غير ثقة أو لا يؤخذ برواياته في الحد الأدنى. نحن تحدثنا مرارا وتكرارا عن علي بن أبي حمزة البطائن، وقلنا أنه إشكالية البارزة هي فيما أخذه من حرب الخرمية الفسقة 30,000 دينار، أخذ 30,000 دينار يقال، ولم يرجعهم إلى الإمام عليه السلام بعد أمر الإمام عليه السلام بإرجاع كل ما أخذ من هذه الحرب، فاستعصم عليها على هذا المبلغ، وكان بداية تحويل عقيدته من 12 إلى الوقوف كما يروى. لكن بما أن حاله غير مشخصة في خصوص رواياته، ما إذا كانت قبل الانحراف أو بعد الانحراف، وعلى المبدأ المختار عندنا أنه ثقة باعتبار أن المناط في حجية الرواية هي الوثاقة وليس ضعف العقيدة، فلتكن عقيدته ما شاءت أن تكون العقيدة سليمة سقيمة صحيحة مصيبة أو غير ذلك، إذا كان صادق الكلام ثقة في نقله فنأخذ برواياته. على أي حال، أيضا مما يدل على اشتراط البلوغ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد. لاحظوا الرواية بتقول هي بكتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظريف، الحسن بن ظريف ثقة، عن الحسين بن علوان أيضا ثقة، عن جعفر بن محمد ثقة، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم للبلوغ. هذه الرواية لا بأس بها من جهة السند، صحيحة، سندها معتبر، ومن جهة الدلالة واضحة الدلالة. يمكن أيضا أن نستدل على اشتراط البلوغ برواية ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه عن ابن بكير عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. أيضا دل على المطلب من جهة الدلالة، لكن من جهة السند بعضهم يضعفها لكون في طريق السند سهل بن زياد، ويقولون بأن سهل أولا لكونه كان مغالي، ثانيا لإخراج محمد بن يحيى وكيل الإمام عليه السلام في قوم، أخرجه من قوم، وربما لأسباب أخرى يضعفون سهل بن زياد، ولكن في محله سابقا قلنا بأن الأقوى عندنا وثاقة سهل بن زياد، وأما أسباب التضعيف ليست معتبرة، كلها مردودة، فراجعوا ما ذكرنا سابقا. لكن إن أبيت إلا أن تقول بأن هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، فنقول بأن هناك طريق آخر لهذه الرواية غير طريق سهل، نقلها التهذيب، الشيخ عليه الرحمة في التهذيب وفي الاستبصار ذاكرها الحر العامل عليه الرحمة في وسائله بقول أقول على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، عم بحاول يبرر هذه الرواية، وعلى الثانية بها وبما فوقها. الثانية سندها شوفوا كاتب السند الحر العامل بقول عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن حسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير، فصار السند شنو؟ صار السند معتبر على هذه الرواية. فإذا إذا أصررت وأبيت إلا أن تقول بضعف السند الأول اللي فيه طريقه سهل بن زياد، فنقول بالسند الثاني صحيح ومعتبر، والرواية هي مثل تلك التي نقلناها سابقا. فتحصل أنه يكفي هاتين الروايتين، يكفي هاتان الروايتان لدلالة على اشتراط البلوغ. فإذا لا كلام ولا خلاف في اشتراط البلوغ بمعنى من المعاني، وسيأتي. ولا خلاف بأن البالغ طلاقه صحيح. أيضا لا خلاف كما ذهب إليه المشهور ومفهوم بعض الروايات المستفاد من منطوقها، لا خلاف على بطلان طلاق الصغير دون العشر سنوات. إنما الكلام والخلاف وقع بين الأصحاب في صحة أو عدم صحة طلاق من لم يبلغ أو من بلغ العشر سنوات. من بلغ العشر سنوات ولم يحتلم لم تتحقق فيه شرائط البلوغ الثلاث، فهل يصح طلاقه أو لا يصح؟ ذهب الشيخ عليه الرحمة في نهايته وابن البراج وابن حمزة وغيرهم إلى صحة طلاقه، وذهب ابن إدريس إلى العدم، وهذا هو المشهور بين المتأخرين، وتبعه على ذلك أيضا مشهور المعاصرين. أكثر المعاصرين الآن من زمن الشيخ الأنصاري إلى زماننا الحالي يشترطون البلوغ بالمعنى الخاص ولا يعتبرون طلاق ما دون ذلك حتى ولو بلغ عشر سنين وكان مميزا. نعم، وجدت قولا مختلفا جدا عن بقية كلمات الفقهاء، وهو لعلي بن بابويه في رسالته يقول: والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز مطلقا. والغلام ما فرق بين عشر سنين أكثر ولا أقل، مطلق الغلام إذا طلق للسنة فظاهره عدم التقييد بالعشر ولا بالتمييز، وهذا كلام متفرد به عليه الرحمة. لكن لا بد من حمله على إرادته لمن بلغ العشر جمعا بين الأدلة وانسجاما معها كما سيأتي. لا، هو الغلام دون الاحتلام، الغلام يقال الغلام يعني بعد ما صار بالغ لم يبلغ الحلم. أما ما يمكن الاستدلال عليه في صحة الطلاق من بلغ عشر سنين دون من لم يبلغه فهي نصوص. شوفوا بعض الروايات أنا شفتها موجودة بالوسائل وبالتهذيب وبالكتب الأربع بالكافي. مثلا من جملتها رواية ابن أبي عمير عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين، لكن ضعفها القوم لكونها مرسلة، وقالوا بأنه يكفي في ضعفها إرسالها، فسقطت عن الاعتبار. هناك رواية ثانية، طبعا نحن عندنا كلام في ذلك، انه مرسلات ابن ابي عمير ما منقول مطلقا انها اسانيد كما هو مشهور ومتداول به، لكون حاله كان خاصة انه هجر من بلده الى البصرة مثلا، وقال طرد من الكوفة ولم يصطحب معه الكتب، وكان مورد اطمئنان وثقة، وكان دقيق، وهو من اصحاب الاجماع، من اصحاب الاجماع الستة في الطبقة في طبقته، وممدوح من الائمة عليهم السلام، ومثله لا يمكن ان يصدر منه الكذب. فلذلك لكونه بالغربة كان ينسى سند بعض الروايات، ينسى مين اللي خبروا هالخبرية هالحكاية هالرواية عن الإمام، فقال يقول عن بعض الرجال أو عن بعض أصحابي أو عن كذا عليكم السلام ورحمة الله. فمرسلاته كما هو مشهور أنها أسانيد ومعتبرة. على أي حال إن أبيت إلا أن تقول بأنها مرسلة وبدك تحاكمها محاكمة الإرسال كغيرها، فيمكن أن نقول بأنه هناك رواية ثانية بسند معتبر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن حسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير يقول يجوز عن إمام السلام يجوز طلاق الغلام إذا بلغ 10 سنين. فهذه أيضا لا أحد يمكن أن يشك بسندها. نعم الطريق الأول لهذه الرواية هي ضعيف بسهل بن زياد، إلا أن الطريق الثاني ليس فيه إشكال من حيث السند، فالأقوى كون هذه الرواية